أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق نعيد بيانه بشكل آخر. كلامنا فيما إذا كانت فردية الفرد للعنوان حاصلة بالإيجاد والإنشاء، هذا محل كلامنا. فردية الفرد للعنوان حاصلة بالإنشاء بالإيجاد. وكلامنا فيما إذا كان ثبوتها بالإيجاد ثبوتا نسبيا لا ثبوتا مطلقا. ولذا سابقا تم التفريق بين مثل عنوان التعظيم وبين مثل عنوان شنو كان الضرر ما في محل كلامنا أو شيء آخر، حتى الملكية، حتى سلب المال من زيد اللي هو ضرر عليه. كلامنا فيما إذا كان الثبوت نسبي، فيما إذا كان الثبوت ثبوتا نسبيا. تم أن المثال لذلك لهذا هو الضرر، أن المثال أن الضرر مثال علما لما إذا كان ثبوت فردية الفرد للعنوان ثبوت نسبي. ومثال أخذ المال من زيد، أخذ المال من زيد ضرر عليه، لكن هذا الضرر في طول ثبوت ما لا ثبوت الملكية، في طول ثبوت حق لزيد في ذلك المال. وإلا لم تكن، لو لم تثبت الملكية ولم يكن له حق في ذلك المال فلا إشكال أن سلبه منه لا يعد شنو ضررا. لكن هذا الثبوت مو ثبوت مطلق، ثبوت ماذا؟ نسبي، بمعنى أن هذا أخذ المال من زيد يعتبر إضرار بزيد عند من يرى أن زيد ماذا؟ مالك لذلك الشيء، يعني بمنظار أن زيد له ملكية لذلك المال فسلبه منه يعتبر ماذا؟ ضررا ونقصا يرد عليه. هنا تقدم أن العنوان في الدليل في محل الكلام يشمل الأفراد العنائية الموجودة في عصر الشارع، ولا يشمل الأفراد العنائية الموجودة المتجددة بعد عصر الشارع. هذه الدعوة هي هذه. لماذا لا يشمل الأفراد العنائية الضرر الحقي العنائي المتجدد بعد عصر الشارع؟ استدل على ذلك بهذا الدليل، وهو أن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي لا يجري لإثبات هذا الشمول، وإن كان يجري لإثبات ماذا؟ لإثبات الشمول للأفراد العنائية الموجودة في زمان الشارع. هناك يجري الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي لكي يشمل الحديث مو فقط الضرر الحقيقي الأصلي، وإنما يشمل ماذا؟ الضرر العنائي اللي هو في طول ثبوت حق، لكن الضرر العنائي الموجود في زمان الشارع. ثم بعد ذلك ذكرت نكتتان بدعوى أن 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 هاتين النكتتين تقتضيان التوسعة وتغيران النتيجة التي وصلنا إليها، وهي شنو؟ المنع من شمول الحديث للأضرار شنو المتجددة. النكتة الأولى من هاتين النكتتين كانت هي عبارة عن أنه إذا فرضنا أن نكتة الفرد هذا المتجدد من الضرار، أن نكتة هذا الفرد كبرى هذا الفرد كانت أمرا ثابتا في زمان الشارع، فهذا الضرر المتجدد بشخصه ليس موجودا في زمان الشارع، لكنه إذا فرضنا أن نكتته كبراه كانت أمرا مركوزا في أذهان العرف والعقلاء في زمان الشارع، قيل بأن هذا يكفي علما لإثبات شمول الحديث للضرر المتجدد، فيما إذا كانت كبراه ونكتته موجودة وثابتة في زمان الشارع، وأن هذا يكفي في إثبات شمول الحديث لذلك الفرد من الضرر المتجدد. هذا الكلام يعني ماذا؟ يعني أن المفروض في هذا المثال، في مثال الضرر الذي هو محل كلامنا، في مثال الضرر المفروض هو هذا المقدار، مو أزيد من هذا المقدار، المفروض في محل الكلام هو أن نفترض ثبوت هذا الحق والضرر في الزمان المتأخر عن الشارع وعدم ثبوته في زمان ماذا؟ في زمان الشارع. هذا هو محل الكلام، هذا محل الكلام. ما نفترضه في محل الكلام هو فقط عدم ثبوت الحق المتجدد والضرر المتجدد في زمان شنو؟ في زمان الشارع. ونتكلم أن الدليل لا ضرر هل يشمل مثل هذا الضرر والحق المتجدد بعد زمان الشارع غير الثابت في زمان الشارع أو لا؟ هذا محل الكلام. وليس المفروض في محل الكلام أن نفترض أن العقلاء والعرفة في زمان الشارع لا يرون هذا الحق، لا يرون هذا الحق، خلافا علما للعرف المتأخر الذي يرى ثبوت ماذا؟ ثبوت هذا الحق. هذا ما مفروض في محل كلامنا، أن نفترض أن العرف المتقدم، أن العرف والعقلاء في زمان الشارع لا يرون ثبوت هذا الحق، بحيث أنهم لو التفتوا إلى هذا، يعني لو كان موضوع هذا الحق موجودا في زمانهم، مع ذلك يقولون بأنه ليس للمؤلف حق شنو؟ حق النشر والطبع مثلا. هذا ما افترضنا في محل كلامنا، أو لا ينبغي فرضه في محل كلامنا. الذي نفترضه في محل في المثال هو مجرد عدم ثبوت هذا الحق والضرر في زمان الشارع. لماذا؟ لعدم تحقق موضوعه، ليس إلا الموضوع ما متحقق، طبع النشر ما كان موجود في ذاك الزمان. عدم ثبوت لعدم تحقق موضوعه، مو عدم ثبوت بمعنى أن العرف والعقلاء في زمان الشارع لا يرون ثبوت هذا الحق، لو التفتوا إلى ماذا؟ إلى ذلك، ولو فرض وجود ماذا؟ تحقق موضوع هذا الحق في زمانهم. هذا ليس مفروضا في محل، إذن المفروض في محل كلامنا هو عدم وجود هذا الحق والضرر في زمانه الشارع لعدم تحقق موضوعه. وأما أن العرفة والعقلاء هل يرون ثبوت هذا الحق على تقدير التفاتهم وعلى فرض تحقق موضوعه في زمانهم أو لا يرون ثبوت هذا الحق، هذا شيء ما معلوم، من افترض لا هذا ولا هذا، وإنما الذي نفرضه فقط هو عدم ثبوت الحق كما قلنا في زمانهم لعدم تحقق موضوعه. ولعل النقطة الأولى التي ذكرت هي مؤيدة لهذا الكلام، مؤيدة لهذا الكلام، لأنه إذا فرضنا أن العقلاء في ذاك الزمان كانوا يرون عدم ثبوت هذا الحق، يرون عدم ثبوت هذا الحق، إذن لا معنى للنقطة الأولى، لا معنى لأن نفترض ماذا بأن هذا الفرد من الضرر وإن كان غير موجود بشخصه في زمان الشارع لكنه موجود شنو بنكتته وكبراه، هذا كلام لا معنى له. إذا فرضنا أن محل الكلام هو ماذا، هو الحق الثابت بعد زمان الشارع وغير الثابت في زمان الشارع، بمعنى عدم ثبوته في زمان الشارع، بأي معنى؟ بمعنى أن العقلاء والعرف لا يرون هذا الحق، حتى لو فرض تحقق موضوعه في زمانهم لا يرون هذا الحق. إذا فرضنا هذا، حينئذ ما معنى أن نقول بأن النقطة الثانية تقتضي التعميم وتقتضي التوسعة، بمعنى أنه قد نفترض أن هذا الحق المتأخر زمانا غير موجود بشخصه في زمان الشارع لكنه موجود بنكتته وكبراه. كيف يكون موجود بنكتته وكبراه في زمان الشارع والحال أن المفروض مثلا هو ماذا، هو أن العرفة والعقلاء في زمان الشارع لا يرون ثبوت هذا الحق حتى لو فرض تحقق موضوعه في زمانهم؟ هذا مؤشر على ما نقوله من أن محل الكلام هو مجرد فرض أن هذا الحق المتجدد غير ثابت في زمان الشارع بسبب عدم تحقق موضوعه، وأما أن عدم ثبوته لأجل أن العقلاء لا يرون ثبوت هذا الحق، هذا شيء غير معلوم غير مفروض في محل الكلام، وإنما نحن نريد أن نتكلم بأنه كيف يمكن ماذا إثبات شمول الحديث لمثل هذا الضرر المتجدد بعد زمان الشارع. إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن محل الكلام هو هذا، حينئذ نأتي ونقول بأنه يمكن هذا الشيء الذي تقدم، أنه يمكن إثبات شمول الحديث للضرر المتجدد بعد زمان الشارع وغير الثابت في زمان الشارع بسبب عدم تحقق موضوعه، يمكن إثبات شمول الحديث له تمسكا بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق شنو المقامي. هذا المطلب اللي ذكرناه في الدرس السابق، كما هو الحال بالنسبة إلى الأفراد العنائية من الضرر الحقي الموجودة في ماذا؟ في زمان الشارع. كيف تمسكنا بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي لإثبات شمول الحديث لها مع أنها أفراد عنائية؟ كذلك يمكن التمسك بهما لإثبات الشمول للأفراد العنائية المتجددة بعد زمان الشارع. أما الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي كان هنا كنت هي هاي عبارة عن الشارع من أفراد العرف ويتكلم بلسان العرف ويخاطب ماذا؟ ويخاطب العرف. هذا معنى أنه يقصد بالضرر في كلامه ما يفهمه العرف، يعني الضرر شنو العرف، الضرر ما يقصده بالضرر في كلامه هو الضرر شنو العرفي، باعتبار كونه من أهل العرف ويتكلم مع العرف ويخاطب العرف، إذن الضرر في كلامه يريد به معناه العرفي. نجي إلى العرف، شنو معنى الضرر عنده؟ العرف الضرر العرفي مطلق، الضرر العرفي لا يختص بالضرر الحقيقي الأصلي كقطع اليد، وإنما كما يشمل الضرر الحقيقي الأصلي كذلك يشمل الضرر العنائي الحقي الذي يكون في طول ماذا؟ في طول ثبوت الحق، هذا الضرر العرفي. وهذا شو معناه؟ معناه أن الفرد الثاني للضرر اللي يبني العرف على أنه ضرر هو ماذا؟ هو الضرر الحقي العناي، يعني الضرر الثابت في طول ثبوت شنو؟ ثبوت حق. هذا معنى عام لا يتحدد بخصوص الأفراد والمصادق الموجودة في زمان الشارع للضرر، معنى كلي. الضرر هو مطلق الناقص ولو كان في الحقوق، فمعناه أنه كلما ثبت حق لشخص فسلبه عنه شنو؟ يعتبر ضررا بنظر العرف. العرف يرى أنه ضرر. هذا معنى عام لا داعي لتقييده بخصوص الأضرار العرفية العنائية الموجودة في زمان شنو؟ في زمان الشارع. بل هذا المعنى كما يشمل هذه الأفراد يشمل كل ضرر يتحقق ولو كان بعد زمان ماذا؟ بعد زمان الشارع. كلما ثبت حق لشخص فسلبه عنه يعتبر ضررا بنظر العرف. هذا المعنى العرفي للضرر. إذا كان مقتضى الإطلاق اللفظي في الحديث هو أن الضرر لا يختص بالضرر الحقيقي الأصلي وإنما يشمل حتى الضرر العنائي الحقي، مقتضى هذا الإطلاق أيضا هو عدم الاقتصار على خصوص الأضرار العنائية الحقية الموجودة في زمان الشارع، بل مقتضى الإطلاق هو شمول حتى الأضرار العنائية الموجودة بعد زمانه. لماذا؟ لأنه المراد بالضرر في كلام الشارع بمقتضى هذا البيان هو ماذا؟ هو الضرر العرفي. كل ما يكون ضررا عرفيا ويصدق عليه أنه ضرر عرفي هذا يكون مشمول بالدليل ومقصود بالدليل. العرف لا يفرق بين الضرر الموجود في زمانه والضرر الموجود شنو؟ بعد زمانه. ملاك ونكتة إطلاق الضرر بنظر العرف هو ماذا؟ هو ثبوت الحق. تمام، النكتة هي ثبوت الحق. فإذا ثبت لشخص حق كان سلبه شنو؟ ضرر. هذا هو النكتة في صيرورة هذا ضررا بنظر العرف. لماذا هذا ضرر؟ لأنه في ضرر عنائي مقصود به. لماذا هذا ضرر؟ لأنه فيه سلب الحق. فالنكتة هو ثبوت الحق، وثبوت الحق لا يفرق فيها بين أن يكون الحق ثابت في زمان الشارع أو ثابت شنو بعد بنظر العرف. بنظر العرف لا فرق بين أن يكون الحق ثابتا في زمان الشارع وبين ماذا؟ وبين أن يكون ثابتا بعد زمانه. ولا موجب لتحديد المعنى العرفي للضرر بخصوص الأفراد الموجودة في زمان الشارع من الأضرار العنائية، لا موجب لتحديده، بل مقتضى الإطلاق هذا نفس الشيء. وبعدنا بيها عسوا ولا شارع سيم واير يجيبون شيء حل المشكلة. واير يجيبون مو مو ما عندنا مشكلة حتى بس كبرها اسمها ذيك الجهة أكو كهرباء. هذا الإطلاق اللفظي في دليل لا ضرر يثبت به بأن الضرر المقصود في حديث لا ضرر هو ماذا؟ هو ما يراه العرف ضررا، هو الضرر العرفي. والضرر العرفي كما قلنا مطلق كما يشمل الضرر العرفي العنائي الموجود في زمان الشارع، كذلك يشمل بمقتضى الإطلاق، يعني يشمل ماذا؟ يشمل الضرر العرفي العنائي الموجود بعد زمانه. هذا بالنسبة للإطلاق اللفظي. بالنسبة للإطلاق المقامي هم نفس البيان، باعتبار أنه في الإطلاق المقامي أثبتنا أن الشارع أحال في مقام بيان مراده من الضرر في الدليل، أحال على ماذا؟ على الفهم العرفي. هو أحال على الفهم، اعتمد في مقام بيان ما يريده من الضرر في الحديث، طبعا بعد فرض أن الضرر في الحديث يراد به ماذا؟ معناه الشرعي. لكن الشارع ما بين شنو معنى الضرر، ومقتضى سكوته وعدم بيانه مع كونه في مقام البيان اللي هو الإطلاق المقامي هو أنه اعتمد على الفهم العرفي، وبينا أن معنى العرفي للضرر هذا معنى عام ووسيع، ليس معناه هو ماذا خصوص هذا الفرد، معناه أنه هذا يشمل هذا الفرد الموجود في زمان الشارع، لا معناه عام، معناه هو سلب الحق عند الحق، سلب الحق عند الحق هذا بنظر العرف شنو؟ ضرر، سواء كان الحق ثابت في زمان الشارع أو كان متجددا بعد زمان الشارع، لأن العرف أحال على ماذا؟ على هذا الفهم العرفي، وقلنا أنه لا مانع من أن يحيل الشارع بيان مراداته، بيان مقصوده بالألفاظ على ماذا؟ على الفهم العرفي الموجود في زمانه والمتجدد، ماكو مانع منه. المانع يمنع من أن يحيل على ماذا؟ على الفهم العرفي المتأخر زمانا عن زمانه، أما أن يحيل على الفهم العرفي مطلقا لا يوجد مانع من ذلك. وبناء عليه فيبدو أنه لا مانع من افتراض شمول حديث للأغرار المتجددة بعد ماذا؟ بعد زمان ماذا؟ بعد زمان الشارع، بعد زمان الشارع، مع افتراض هذا الشيء اللي نقوله، وهو ماذا؟ وهو أنه فقط نفترض أن هذا الحق ليس موجودا في ماذا؟ في زمان الشارع، لكنه ضرر عرفي، والعرف يراه ضررا، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي والمقامي إذا وصلت النوبة إليه لإثبات شمول الحديث لمثل هذا الضرر. طبعا هذا مع افتراض، كما قلنا نؤكد على ذلك، مع افتراض أن العرف في زماننا يرى أن سلب حق الطاب وحق الناشر وأمثالهما يراه شنو؟ ضررا. مرة واحد يشكك في هاي القضية يرجع مع الكلام، لكن بعد افتراض أن العرف يراه ضررا الآن يمكن إثبات شمول الحديث له تمسكا بهذا الإطلاق. هذا ما يمكن أن يقال في هذا التنبيه. ننتقل بعد ذلك إلى التنبيه السادس. التنبيه السادس يقع الكلام فيه في نسبة دليل لا ضرر إلى الأدلة الأولية، هذا محل كلام بينهم. لاحظوا بأن النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من أدلة الأحكام، من الأدلة المثبتة للأحكام، لاحظوا أن النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، باعتبار دليل المثبت للحكم، ونفترض هو دليل وجوب الوضوء، هذا دليل مثبت المن للحكم، هذا مقتضى إطلاقه هو وجوب الوضوء سواء كان ضرريا أو شنو أو لم يكن ضرريا، مقتضى إطلاقه هذا نقول يجب الوضوء، مقتضى إطلاقه هو أنه يجب الوضوء حتى إذا كان شنو ضرريا. إذن هذا دليل مختص بالوضوء ومطلق من ناحية الضرر. نجي إلى لا ضرر. لا ضرر يدل على ماذا؟ يدل على عدم وجوب الوضوء، عدم وجوب الوضوء في حال الضرر، يدل على عدم وجوب الوضوء في حال الضرر، لكن لا ضرر لا يدل على عدم وجوب خصوص الوضوء في حال الضرر، هنا هو مطلق، كما يشمل وجوب الوضوء يشمل وجوب الغسل يشمل وجوب لزوم البيع يشمل 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 كثير من الأحكام موارد. فإذن هو بجهة عموم من جهة الشمولة لغير مسألة الوضوء، وبجهة خصوص من جهة اختصاص بحالة الضرر، فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، ومادة الاجتماع هي الوضوء الضرري. الوضوء الضرري مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء هو وجوب الوضوء الضرري، بينما مقتضى إطلاق لا ضرر الشامل للوضوء الضرري بالإطلاق هو شنو؟ هو عدم وجوب الوضوء الضرري، فيتعارضان في مادة الاجتماع. ومقتضى القواعد هو أنه علاج كن عالج هذا التعارض اللي هو بين المطلقين اللذين تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. لكن الملاحظ في عند الفقهاء أنه لا ما يطبقون قواعد باب التعارض في هذا المجال، وإنما رأسا يقدمون لا ضرر على دليل الحكم المثبت علما بالتكليف، يعني يقدمون ويلتزمون بماذا؟ بأنه في مادة الاجتماع يلتزمون بعدم وجوب الوضوء شنو؟ الضرر. هذا معنى ماذا؟ قدموا لا ضرر على من؟ على دليل وجوب الوضوء الذي يشمل الوضوء الضرر بإطلاقه. من هنا يقع الكلام في وجه هذا التقديم، كأنه مفروغ من هذا التقديم، لكن الكلام يقع في وجه هذا التقديم. لماذا يقدم لا ضرر على دليل الحكم، على الدليل المثبت للتكليف المثبت للحكم، مع أن النسبة بينهما عموم من وجه كما ذكرنا. هنا ذكرت في كلماتهم وجوه لتخريج هذا التقديم. الوجه الأول هو دعوى بأن التقديم ناشئ في الحقيقة، يعني سببه ترجيح لا ضرر على الدليل الحكم المثبت للتكليف، سببه هو عمل المشهور. يعني نجد أن المشهور عملان، المشهور يعمل بماذا؟ بلا ضرر، فيلتزم بالوضوء الضرري بعدم وجوبه سقوط وجوبه، ويلتزم في مسألة البيع إذا كان لزوم ضرري يلتزم بعدم لزوم البيع، يلتزم في باب الغسل بعدم وجوب الغسل، وهكذا. إذن المرجح لدليل لا ضرر على دليل المثبت للحكم هو ماذا؟ هو فتوى المشهور، وكأن فتوى المشهور من المرجحات. ثم ذكر في هذا الوجه بأنه بقطع النظر عن الشهرة والترجيح بالشهرة، بقطع النظر عن هذا، لو فرضنا أنه ما أمكن الترجيح لا ضرر على دليل الحكم الأولي، هم يتعارضان بينه العموم وخصوص من وجه، شنو؟ يتساقطان، فتصل النوبة إلى الأصل. وشنو مقتضى الأصل؟ عدم وجود براءة، صعة العدم إلى آخره، كل الأصول اللي يمكن تصور جريانها في المقام تؤدي إلى هاي النتيجة، وشنو؟ عدم وجوب شنو؟ الوضوء، يعني هذا وضوء ضرري، الأدلة تساقطت فيه، أنا أشك في الوجوب، الأصل شنو؟ عدم الوجوب، وهاي النتيجة مساوقة للنتيجة التي نصل إليها إذا قدمنا حديث شنو؟ لا ضرر. إذن كأنه على كل حال يريد أن يقول سواء رجحنا حديث لا ضرر بالشهرة أو لم نرجح حديث لا ضرر بالشهرة ونصلنا إلى التساقط، على كل حال نصل إلى نفس النتيجة، وهي شنو؟ عدم وجوب الوضوء الضرري، وهكذا في سائر الموارد، عدم وجوب الغسل الضرري، عدم وجوب البيع الضرري، وهكذا. هذا وجه للترجيح. هذا الوجه طبعا الجواب عنه واضح، ذكره أن الشهرة ليست من المرجحات، الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات في باب التعارض، ما هو دليل على الترجيح بالشهرة الفتوائية، هو دليل على الترجيح بالشهرة الروائية مو بالشهرة الفتوائية. وأما مسألة التساقط بعد افتراض عدم الترجيح، التساقط والرجوع إلى الأصل، سلمنا ذلك. لو فرضنا وصلت النوبة إلى هذا، ولا تصل النوبة كما سيأتي، وصلت النوبة إلى التساقط وسقط كلا الدليلين ورجعنا إلى الأصل، الأصل يقول بأنه لا يجب الوضوء شنو؟ الوضوء الضرري، لكن هذا هل يكفي؟ هل يكفي في المقام في مثل الوضوء في مثل الغسل؟ احنا في الحقيقة ما نريد نثبت بتقديم لا ضرر فقط سقوط الوجوب، وإنما يقدمون يعني يثبتون بتقديم لا ضرر سقوط وجوب الوضوء وإثبات وجوب التيمم، إثبات وجوب البدل، إثبات وجوب التيمم بإجراء الأصل لإسقاط وجوب الوضوء بعد التساقط. ما نقدر نثبت إلا سقوط الوجوب، نفي الوجوب، أما إثبات وجوب التيمم هذا الوجه يعجز عن إثباته. وكأن المفروض هو في المقام ماذا؟ أننا كما نريد أن ننفي وجوب الوضوء يراد بنفس حديث لا ضرر بعد تقديمه على دليل الحكم الأولي إثبات ماذا؟ مضاف إلى سقوط الوجوب، إثبات وجوب التيمم. وهذا ما يعجز عنه ما ذكر من الرجوع إلى الأصل بعد شنو؟ بعد التساقط. هذا الدليل الأول حالة كما هو واضح. أما الوجه الثاني للتقديم والترجيح هو أن يقال بأنه ما ذكر من أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه هذا صحيح لو لاحظنا كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام مثبتة للتكليف، إذا لاحظنا كل واحد من الأدلة فالنسبة بين لا ضرر وبين كل واحد من هذه الأدلة نسبة العموم والخصوص من وجه كما ذكر. وأما إذا لاحظنا نسبة حديث لا ضرر إلى مجموع هذه الأدلة، إلى مجموع هذه الأدلة مو إلى كل واحد منها، لا ننظر إليها نظرة مجموعية، الأدلة المثبتة للأحكام وكأنه نعتبرها دليل واحد، شيء واحد، مجموع الأدلة المثبتة للأحكام هاي إذا لاحظناها وهي حديث لا ضرار لا تكون النسبة حينئذ نسبة العموم والخصوص من واجه، وإنما تكون النسبة هي نسبة العموم المطلق، وحينئذ يكون تقديم حديث لا ضرار القاعدة لأنه يكون أخص منها مطلقا فيتقدم عليها. انتهى الوقت؟ خب كمل هذا إن شاء الله، وصلى الله